おっしゃるよ。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين إذاعة الطفوف ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء بكم عبر برنامجكم تأملات بين العرف والشريعة. راجين من الله لكم كل الفائدة فكونوا معنا. الأعجمي والعربي مما هو شائع في المجتمع خطأ رواية حديث نبوي موضوع لغرض سياسي، أي إنه حديث مسيس لعلة سياسية، وهو ما حن أعجمي على عربي قط لا ورب الكعبة. وهذا الحديث يتعارض مع الثوابت القرآنية. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وأيضا قوله عز من قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والحديث النبوي عن رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويفهم عموما من الحديث الموضوع الكاذب إن الأعجم هم الفرس، علما إن الأعجمي هو كل من نطق بغير العربية. وغاية من وضع الحديث المزيف هو تأجيج العنصرية والعرقية والأحقاد والحجازات. وأكثر ما سمعنا بهذا الحديث أيام الحرب العراقية الإيرانية لعلة سياسية. وهذه الآيات والأحاديث بين يديه فلم تجد فيها تركيزاً على رقعة جغرافية أو بلد معين، بل المدار كله على التقوى والعلم والأخلاق. الطفل والمرض. قال أحدهم يحكي عن طفل مريض وعبر عنه بأنه رغب الله عليه بالمرض. ولا بد من القول والإيضاح بأن غضب الله يكون بحق من عليه تكليف شرعي ويتمتع بالأهلية العقلية، فإن لم يعمل بمقتضى التكليف استحق غضب الله عليه لوقوعه في المعصية. أما الطفل الذي لم يصل لعمر التكليف الشرعي فهو خارج هذه الدائرة. ومن ثم أشار الحديث المعصومي إلى المرض. المرض أما عقوبة وأما ابتلاء، وإذا مرض الطفل فإنه كفارة لوالديه. فلان ما يستاهل المرض. بعضهم يقول للمريض أو عن المريض: فلان ما يستاهل المرض. ومعلوم أن المرض من الله عز وجل، وهو أحد ثلاثة. أما أن يكون عقوبة، وعقوبة الدنيا خير من عقوبة الآخرة لأنها أخف وهي زائلة. وأما ابتلاء للمؤمن وفي ذلك رفعة لمقامه ونيل الثواب إن هو صبر واحتسب في الله تعالى. وإذا مرض الطفل فإنه كفارة لوالديه كما ورد في الحديث المعصومي. والقول فلان ما يستاهل المرض يمثل اعتراضا على فعل الله سبحانه، وقد ورد في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فلا بد من تصديق هذا القول وإقباله مثلا بدعاء للمريض، مثلا عافاك الله أو شفاك الله أو فرج عنك الله. لأفاد أهل القبور. يعترض بعض الناس على غيرهم بقولهم لو كان النوم مفيدا لأفاد أهل القبور، وكأن أهل القبور في نوم دائم قياسا على الأمور المادية وحساباتها. فأشهاد أهل القبور في رقود وهي فاقدة للحركة الفيزيائية، لكن عالم البرزخ عالم فيه حياة لروح ناطقة، وهي روح العاقل المسؤول عن الإدراك والفهم والحفظ والتتبع والاستقصاء والتحليل. أما الروح النباتية أو النامية للإنسان ويشترك معه الحيوان والنبات، فهي المسؤولة عن نمو البدن وما فيه وما يخرج منه كالأظافر والشعر، فهي تموت بخروج روح الإنسان. وكذلك الروح الحيوانية أو السهوانية، وهي مسؤولة عن إدارة الغرائز كالأكل والشرب والجماع وغيرها، فإنها تموت أيضا بموت الإنسان. وهذه الأرواح الثلاثة في حقيقة واحدة لها ثلاث وجوه. فالروح الناطقة في عالم البرزخ الذي له قياسات ومعادلات خاصة ولا يقاس بعالم الدنيا، مثلما عالم الدنيا لا يقاس بعالم الأجنة الذي سبقه، ومثلما عالم الأجنة لا يقاس بعالم الجر. فكل عالم له قياساته ومعادلاته الخاصة به. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومعلوم ان الغدو والعشاء من نتاج حركة الليل والنهار والناتج عن دوران الارض حول الشمس، وهذا يدل على العالم البرزخي، لان الاخرة ليس فيها وقت صباح ومساء كوقتنا في الدنيا. أحسن من الصدق المخربط. من الأمثال الشعبية المتداولة في مجتمعنا، وهي خاطئة وغير مقبولة في المقاييس المنطقية والعقلية، المثل السابق، لأن في هذا إيجاب وجود أفضلية بين الصدق والكذب. والكذب قبيح والصدق حسن ولا التقاء بينهما، فهما في خطين متوازيين ولا وجود للأفضلية إطلاقا، وبهذا يكونان ضدان لا يستمعان، والمفاضلة ممكنة في الأشياء والأمور التي هي من سنخية ونوعية واحدة. فإذا جاز مثلا المفاضلة بين رحلة أجلكم الله وبين القلب الفواح لقبلنا وأجلنا المثل السابق. الآن خوش عادل صائم مصلي، يدرج في العرف الاجتماعي القول السابق وهو خاطئ وغير دقيق. فالأخلاق الحسنة هي غاية العبادات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن رسول الأمجد صلى الله عليه وآله قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعبادات وسيلة لبلوغ غاية، وهي الوصول إلى مكارم الأخلاق. فالصحيح أن يقال إن فلان ذو خلق حسن، وفي القول السابق تقدم الصيام على الصلاة صائم مصلي. والحال إن الصلاة مقدمة على كل العبادات، ليس كلما صلى وصام ذو خلق حسن، فأثر الإيمان يظهر في سلوك الإنسان وكذلك فجوره.
آه
بعض الناس يعيبون غيرهم إذا نصحوهم بنصيحة الدين ويقولون عنهم بصيغة الاعتراض فلان صاير مؤمن بتعبيرهم، علما أن اسم المؤمن هو أحد أسماء الله الحسنى في الحديث وفي الحديث النبوي الشريف على مشاهدته وآله الصلاة والسلام الدين النصيحة. فإذا كان الواعظ متعظا بنفسه وقبول ممن ينصح فنور على نور، أما إذا كان الواعظ غير متعظا بنفسه فلولا أن يؤخذ منه الكلام المفيد. وقد ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام قوله: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. أربعون مادة غذائية. يعمد بعض الناس إلى عمل وليمة في ذكرى أربعينيات من رحل عنهم وإهداء ثوابها للمتوفى، ويحرصون على تهيئة وتحضير وإعداد أربعون مادة غذائية يعد فيها ويحسب حتى الملح والبهارات ومعجون الطماطم وكل ما يدخل في السفرة من مأكولات. وهذه قضية عرفية ابتدعها العرف الاجتماعي ولا أصل شرعي لها، بل هو تقليد اجتماعي لا أدعى. الناس ما تهم كثرة كثيرة من أفراد مجتمعنا يفهمون عبارة من راقب الناس ما تهم على أنه ما تتبع وتفحص وتعقب أحوال الناس مات حزنا وحسدا وغيرا على ما في أيدي الناس من أموال وعقارات وبيوت وسيارات. إلا أن المعنى الصحيح لكلمة راقب هو يخشى، يكون اللفظ الصحيح للعبارة من خشى الناس ما تهم. وقد ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كتاب مفاتيح الجنان صفحة 491: فقتلوه بالعمد المعتمد، قتلوه على الإيمان، وأطاعوا في قتله الشيطان، ولم يراقبوا فيه الرحمن. فكلمة يراقبوا بمعنى يخشوا الله عز وجل، ومما يوصف به المؤمنون إنهم يراقبون الله سرا وعلانية، أي يخافون ربهم. لذلك لا بد من فهم وتفصيل العبارة وفقا لهذا البيان. بكاء الزهراء عليه السلام. بعض البسطاء في الفهم يعترض ويتساءل: كيف إن الزهراء عليه السلام قد بكت على أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد استشهاده، بحيث إن أهل المدينة ضجوا من بكائها، إذ كانت عليه السلام تبكي ليلا ونهارا، وفي البكاء سماع لصوتها من قبل الناس عموما. ولتوضيح هذا اللبس في الفهم، باعتبار أن صوت المرأة عورة، نقول أن صوت البكاء لا يعد مهيجا لفتنة نوعية، بل هو مهيج للآلام والأحزان والأسى، وهذا ما نستطيع إدراكه في واقعنا الاجتماعي إذا سمعنا بكاء لامرأة قد فقدت عزيزا لها. السلام من ملائكة الله المقربين، وقد وظفه الله تعالى لقبض الأرواح، وله من المكانة والرفعة الشيء العظيم. إلا أننا نسمع ذما له من قبل بعض الأخوة وتشنيعا عليه وسبا له أحيانا، ومرد ذلك أن أكثر الناس يكرهون الموت. قال تعالى: ولكن أكثركم للحق كارهون. بخلاف غيره من الملائكة العظام المقربين جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا الذنب والتشنيع والسب غير صحيح، بل هو ظلم لمقام إسرائيل عليه السلام. لذا فمن الضروري واللازم الكف والانزجار عن ذلك. الجانب المادي والجانب المعنوي للإنسان. عموم الناس إذا التقوا في المحافل والمناسبات الاجتماعية وحتى الدينية أحيانا، وفي حالة تبادل الزيارات بينهم، نسمعهم يتساءلون بينهم عن الأمور المادية لهم كبناء البيت أو شراء سيارة ومن هذا القبيل، ويغفلون أو يتغافلون عن الأمور المعنوية من قبل تحصيل العلم النافع والارتقاء الخلقي والسمو الروحي. ومرد ذلك هو الانغماس الشديد في الجانب المادي والغفلة عن الجانب الروحي. وحقيقة وجود الإنسان متكونة من البدن والروح، وهي سر، والروح هي سر لا يدرك. قال تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما إن للبدن حاجات، كذلك فإن للروح حاجات. ولا بد للإنسان العاقل الوصول من خلال كل ما يمتلكه إلى الله عز وجل وصولا روحيا. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ورد في كتابه مكارم الأخلاق حديث النبوي عن العطاس مضمونه: إذا تكلم أحدكم بكلام وعطس عنده عاطس أو بطوبه فتلك شهادة ودلالة على صدق الحديث المتكلم. إلا أن الدارج في المجتمع اختلاف أمور أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي، ويقول بعضهم عند إذن هاي الشهادة. فإن قصد المتكلم تحريف الحديث النبوي فقد أثم وكذب على الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وإن لم يقصد فلا صح لقوله، ولا بد من تنبيهه وأن يكفر عن هذا القول. بعض الناس يتناقلون العبارة الآتية وكأنها آية قرآنية، وبعضهم يقول إنها آية قرآنية: يا عبد اسأل وعينك وضع الوهينة، وهي ليست بآية قرآنية. ولا بد من فهم المقطع الأول: يا عبد اسأل وعينك، إن السعي لا بد أن يكون مشروعا وتتحقق معونة الله عز وجل للعبد. أما المقطع الثاني: وضع الوهينة، فإن مكانك وقدرة الإنسان تتضاءل وتتفاغر في حالة قعوده عن طلب الرزق. ولا بد من الإشارة إلى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نلاحظ أن الآية قد قدمت السعي للرزق من باب ربط الأسباب بالمسببات، ثم بعد السعي تحقق الأكل للرزق أي الاستفادة. إذا حضر الرجل يكنى وإذا غاب يسمى. الدارج عرفا كنية الرجل حاضرا أو غائبا، ففي حالة كنيته حاضرا يعرف الرجل بذاته، أما في حال كنيته غائبا فإنه سيحصل الالتباس والاشتباه عند السامع في المقصود بالكلام. وقد قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: إذا حضر الرجل يكنى وإذا غاب يسمى. والغاية من تسميته غائبا هي تمييزه عن غيره. عافية الدين والدنيا. الغالب في المجتمع سؤال بعضهم لبعض عن عافية أبدانهم وصحتهم، غاضين الطرف بسؤالهم عن عافية دينهم. في حين إننا نجد في الأذكار والأدعية تقدم الطلب لعافية الدين ثم الدنيا. ومن ذلك ما ورد في دعاء الصباح لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. وأيضا في ذكر السجود: اللهم إني أسألك العافية، عافية الدين والدنيا. فيا حبذا لو صححنا سؤالنا لغيرنا عن عافية الدين قبل عافية الدنيا. يقولون الدين ضعيف أو الإسلام ضعيف. أحيانا يكون التعبير صاحبه فيقول الدين ضعيف أو الإسلام ضعيف، حينما يراد التعبير عن ضعف الالتزام الديني لشخص أو أشخاص. والحال أن الدين الإسلامي قوي وعظيم، وأن الدين لا يعرف بالناس بل يعرف الناس بالدين، وينبغي التفريق بين الإسلام وبين المسلمين. فالإسلام واحد وثابت، والمسلمون مختلفين ومتفاوتين في مدى التزامهم بدينهم. وتفقدهم لعشيرتهم. بعض شيوخ العشائر لا يتفقدون أفراد العشيرة والمحتاجين فيهم والبؤساء، وكذلك من هو متصف بكبير العائلة أو وجيه ابو فلان، فإنه لا يتفقد أو يزور أو يعود من هو أصغر منه سنا، بدعوى أن الشيخ أو كبير العائلة أو وجيههم هو من يقصده من دونه من العشيرة أو العائلة. بينما كان حال الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله ومن قبله الأنبياء ومن بعده الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا هم من يتفقد الناس علما أن الولاية هي للمعصومين، ومقام المعصومين هو الأسمى والأعلى ولا يقاس به مقام غيرهم. وكان الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله إذا غاب عنه أحد أتباعه لثلاثة أيام كان يسأل عنه ويتفقده، وكذلك حال الأئمة الأطهار عليهم السلام. وسيرة الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن كريم أهل البيت عليهم السلام، وهكذا حال بقية المعصومين عليهم السلام. فشتان ما بين فعل الرسول والإمام عليهم الصلاة والسلام والفعل من يصنع لنفسه حالة كاذبة من القداسة والأهمية. نوم بعض الجائرات. بعض زائرات المراقد والمقامات الشريفة يعمدن إلى النوم، وكثيرا ما يضطجعن على الجانب الأيمن أو الأيسر، مما يظهر تقاطيع وملامح أجسامهن وكلهن عورة. وبالتالي فإن نظرة الرجل الأجنبي لهن هي سهم مسموم للشيطان، لأن فيها إثارة الفتنة النوعية الجنسية، وهذا شيء راية في الخطورة. فحارس الشهوة ضد النظر إذا اقتضى التنويه والتنبيه لاجتناب ذلك من قبل الأخوات الزائرات. فالإمام ليس بحاجة بل لا يرضى بمبيتهن لكي تقضى عنده حوائجهن. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مسجد المرأة بيتها. فجعل لها ثواب الرجل المصلي في المسجد وهي في بيتها، كله من أجل الستر. الفصل بين الدين والسياسة. الشائع خطأً بين أكثر الناس الفصل بين الدين والسياسة، ويعدون أن كل واحد منهما في جانب بعيد عن الآخر كل البعد. والحقيقة التي لا بد من معرفتها إن أمر الله تعالى ونهيه لابن آدم هو سياسة إلهية، والله عز وجل يسوس عباده وهو العالم بصلاحهم وفسادهم. ولا يمكن إطلاقا إيجاد فاصل بين الدين والسياسة، فهما وجهان لعملة واحدة إذا جاز التعبير. وقد حكم كل الأنبياء وأوصيائهم بالسياسة الإلهية، ومن ذلك قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وظهور الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. وستعجز كل السياسات الوضعية عن إيصال الإنسان إلى السعادة والأمان والإطمئنان، فيملأ المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد خروجه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. فالإنسان قاصر عن معرفة السبل الموصلة له إلى سعادته المنشودة. لا بد إذن من تحقيق سياسة الله في عباده على يد المعصوم. الله عز وجل معصوم، ودينه معصوم، ونبيه معصوم، ووصيه معصوم. الناس وطلب العلم أول الأوامر الإلهية التي صرح بها القرآن الكريم، هو الأمر بطلب العلم في قوله تعالى في سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد شدد الشارع المقدس على هذا الأمر وحث عليه في آيات كثيرة. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير إلا أن الذي نجده ونلمسه في المجتمع. يا للأسف البالغ، إن آخر ما يفكر به العموم الأهم من الناس هو طلب العلم. فنراهم يهتمون الاهتمام الكبير في القضايا المادية كالمسكن والسيارة والملبس، بينما نراهم يجهدون في العلم. ها قد وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، وإلى لقاء قريب أستودعكم الله والسلام عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة الطفوف تأملات بين العرف والشريعة. حسن قحطان.